إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال حديثنا يتواصل حول صفات العلماء وسيدور اليوم بمشيئة الله تعالى حول صفة أخرى من هذه الصفات وهي عدم القول على الله بغير علم وعلموا إخوة الإسلام سددنا الله تعالى وإياكم أن القول على الله بغير علم مصيبة عظيمة وذرية جسيمة وداء عضال قتال ذكر الله تعالى منبها بخطورته بعد الشرك به جل في علاه وأخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي في هذه الدنيا إلى الضلال والإضلال وفي الآخرة إلى دخول النار عياذا بالله تعالى وخطورة هذا الأمر معروفة جلية لكل أحد لا تحتاج إلى كبير مقال فلا يجوز لرجل من المسلمين وإن كان من آحادهم أن يتقول على الله أو يتكلم في دينه بغير علم فما ظنك بالعلماء ما ظنك بحملة الدين وورثته عن سيد المرسلين والمؤمنين الواقعين فيه عن رب العالمين. ما ظنك بهم وبشأنهم؟ ألا يكونون أولى باجتناب هذا الأمر الخطير؟ فالعالم الحق إخوة الإسلام لا يقول على الله شيئا بغير علم، ولا يتكلم في دينه بغير علم، إما أن يكون ذلك ابتداء منه أو يكون إجابة منه لسؤال غيره. فالعالم الحق لا يتكلم في دين الله تعالى بغير علم ابتداء، لا يبتدئ من نفسه بتقرير مسألة أو شيء في هذا الدين بغير علم. وإذا وقعت له مسألة من أحد فلا يتكلم فيها أيضا بغير علم، ولا تدفعه إلى خلاف ذلك هيبة المقام أو خشية الناس أو محبة مدحهم وكراهة ذمهم، بل لا يتحاشى ولا يستنكف أبدا عن إطلاق هذه الكلمة العظيمة التي كانت شعارا للسلف في هذا المقام، وهي لا أدري. فالعالم الحق إخوة الإسلام لا بد أن يكون هذا شأنه وصفته، لا يتكلم أبدا في دين الله تعالى بغير علم، ولا يخوض في مسألة لا علم له بها، بل يتحرى في ذلك ويدقق ويبحث وينظر، فإن كان لا يسعه ذلك فليقل لا أدري. وهذا الأمر إخوة الإسلام الذي هو القول على الله بغير علم سبقت الإشارة إلى شيء منه في سياق الكلام على تقديم العلم على القول والعمل، وذكرنا شيئا من النصوص الشرعية التي تدل على خطورته وتحذر منه تحذيرا شديدا. فمما ذكر من ذلك قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فبين جل في علاه أن الدعوة إليه لا تكون إلا على البصيرة، لا تكون إلا على العلم القائم على التمييز بين الحق والباطل. فإذا فقد هذا العلم فلن تقوم الدعوة، ولن يقوم شيء في دين الله عز وجل. فلا يجوز لمن فقد هذا العلم أن يقوم بشيء من الدعوة أو الكلام في دين الله تعالى. فهذا نص واضح في هذا الأمر، وفي أن القول على الله بغير علم مانع من الدعوة إليه. فلا يجوز لأحد أن يدعو على جهل أو يتكلم في هذه الشريعة على جهل. ومما ذكر من ذلك قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فذكر سبحانه وتعالى المحرمات في هذه الآية ورتبها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله من الأخف إلى الأثقل، فذكر أولا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والفاحشة اسم يعم كل ما فحش، كل ما فحش واستقبح من القول أو العمل، سواء كان ذلك ظاهرا أم باطنا. ثم ذكر بعد ذلك الإثم والبغي بغير الحق. قال غير واحد من المفسرين: الإثم هنا يعود إلى ظلم الإنسان لنفسه، والبغي يعود إلى ظلمه لغيره. ثم ذكر بعد ذلك الشرك، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق وأخطر الأدواء على الإطلاق. ثم ذكر بعده القول عليه بغير علم. فتجد في هذه الآية أن هذا الأمر الخطير مذكور بعد أعظم الذنوب وأشدها على الإطلاق الذي هو الشرك بالله العظيم. فقد سبق وأن قلنا إن شأن المشرك القول على الله بغير علم، لا تجد مشركا إلا وهو واقع في هذا الداء الغار. فالأمر بارك الله فيكم خطير، وقد عاد الله سبحانه وتعالى هذا الأمر على المشركين، وأخبر أنه من شأنهم في غير ما آل، كما في قوله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الفاحشة هنا كما قال المفسرون هي طواف المشركين بالبيت عراة. كان من شأنهم في جاهليتهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، لا يستورهم شيء من الثياب. فكانوا إذا خوطبوا في هذه الفاحشة العظيمة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. يتقولون على الله وينسبون إليه أنه أمر بهذه الفاحشة العظيمة. فرد الله تعالى عليهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ليس من شأنه جل في علاه وليس من حكمته في تشريعاته أن يأمر بالفواحش والمنكرات. ثم قال: أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتنسبون إليه الأمور بغير علم؟ أتنسبون إليه التشريعات الباطلة بغير علم؟ تبين سبحانه وتعالى أن هذا الأمر من شأنهم، وأنكره عليهم إنكارا شديدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذا الأمر الخطير كما في الحديث الذي أخرجه أصحاب السنن وصححه غير واحد من العلماء: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق فجار في الحكم فهو في النار. تبين صلوات ربي وسلامه عليه أن القضاة على ثلاثة أنحاء: منهم من يعلم الحق في نفس الأمر، أو يعلم الحق في المسألة المعينة فيقضي به ويخبر به للناس، فهذا يجمع بين العلم بالحق والقضاء به، يجمع بين العلم بالحق وتبيينه للناس وعدم كتمانه، فهذا يكون في الجنة. وأما الصنف الثاني فهو الذي فقد جانب العلم: رجل قضى للناس على جهل، من شأنه أنه جاهل لا يعلم الحق في المسائل، وليسه يكتفي بهذا بل يبلغه ويوقع به في دين الله تعالى وينسبه إلى رب السماوات والأرض، فهذا يكون في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثالث فهو الذي فقد جانب تبيين الحق، ورجل علم الحق وجار في الحكم، يعلم الحق في المسألة المعينة ولكن لا يبينه للناس، لا يبينه في قضائه ولا يوضحه ويظهره ولا يخبر به للناس، فهذا يكون في النار كما أخبر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فشاهد هنا بارك الله فيكم في أن الذي يقضي للناس على الجهل ويتكلم في دين الله على الجهل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عاقبته وأنه في النار. وهناك الحديث المعروف الذي ندندن حوله كثيرا، وهو الحديث المتفق على صحته الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقصد العلم انتزاعا ينتزعه من العلماء، ولكن يقصد العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين صلوات الله وسلامه عليه خطورة القول على الله بغير علم، وأخبر أن هذا الأمر يؤدي إلى الضلال والإضلال عياذا بالله تعالى. فالأمر أحسن الله إليكم جد خطير، لا ينبغي أبدا أن نتغافل عنه ولا أن نجهد في شأنه، ولا يجوز لأحد قط أن يتكلم في هذه الشريعة العظيمة بغير علم. وأما شأن سلفنا الصالح في هذه المسألة الجليلة فعظيم كبير، ولو أردنا أن نستقصي ما وقع منهم في ذلك وما قالوه أو قاموا به من المواقف فهذا يحتاج إلى خطب عددا حتى تعلم عظم شأنهم وعظم مكانتهم في دين الله عز وجل، وكيف أنهم كانوا يتحرزون كل التحرز ويتوقون كل التوقي من القول على الله بغير علم. يقول صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم؟ أي سماء تقلني وأي أرض تقلني إذا تكلمت في كلام الله تعالى بالرأي أو الجهل؟ فإن هذا ممن يفسر كلام الله تعالى بالخواطر والأفكار والواردات صحيحها وسقيمها، وإن هذا ممن يفسر كلام الله تعالى على حد زعمه تفسيرا عصريا واقعيا يتمشى مع عصر الطائرات والصواريخ، أين هذا من ذلك؟ سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إذا سئل أحدكم عن الشيء الذي لا يعلمه فليقل لا أعلم، فإن لا أعلم ثلث العلم. ثلث العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وجاء عن غيره من السلف أنهم قالوا: لا أدري نصف العلم. ووجه هذا بعض العلماء فقال: إن العلم شطران، أدري أو لا أدري، أعلم أو لا أعلم، فعلى هذا تكون لا أدري نصف العلم. وجاء عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسأل عنه لم الذي يفتي الناس في كل شيء وكل مسألة وكل نازلة وكل ملمة من الملمات، هذا مجنون ليس بعقل. لماذا؟ لأن البشر من خاصتهم وشأنهم القصور والعجز، لا يمكن للإنسان أن يتوصل إلى كل شيء، ولا يمكنه أن يحيط علما بكل مسألة مسألة، كما ستأتي الإشارة إليه من كلام الأئمة الأربعة في مقام آخر إن شاء الله. ليس من شأن العالم الذي هو العالم المتخصص في دين الله عز وجل أن يحيط علما بكل مسألة مسألة، مهما بلغ علمه ومهما بلغت معرفته بدين الله عز وجل، لا بد أن تعزل عليه مسائل، لا بد أن تغيب عنه أشياء. فإذا أفتى الناس في كل مسألة حتى إنه لا يكاد يصدر منه أبدا قول لا أدري، هذا لا يكون عالما. وقد كان العلماء الحقيقيون يدندنون حول لا أدري فيما لا يعلمونه من المسائل كما سيأتي إن شاء الله، وهم علماء الأمة وزادتها. فنظن بإنسان يفتي في كل شيء وفي كل مسألة وكأنه أحاط بكل شيء علما، وكأن من شأنه أو كأن لسان حاله أنه يكاد أن يتسور على الغيب، أي كلام هذا؟ لا تسمع أحدهم يقول لا أدري، لا تسمع أحدهم يقول ننظر نبحث ننظر في أقوال العلماء نتأكد من كذا نتأكد من كذا. أين ذهب كل هذا؟ أين ذهب هذا الأدب العظيم؟ فالذي تسمعه يفتي في كل شيء ويتكلم في كل شيء، اعلم أنه ليس بعاقل، كما قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه. وجاء عن أحد التابعين وهو القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى ورضي عنه وعن آبائه، جاء عنه أن رجلا قال له: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك أن تسأل عن الشيء في دين الله تعالى فلا يكون عندك منه علم. فقال له: وعن ذلك؟ فقال: لأنك ابن إمامي الهدى ابن أبي بكر وعمر. هذا التابعي الذي نتحدث عنه ينتسب من جهة أبيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أشرت، وينتسب من جهة أمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه. فهذا الرجل الذي يكلمه يقول له: أنت ابن إمام الهدى، تنتسب إلى أبي بكر وعمر، ونعم النسب، فلا يليق بمثلك أن تسأل عن الشيء فتقول لا أدري. هكذا منطقه، وهو منطق عامة المسلمين الآن بل في كل زمان ومكان. فقال له ذلك التابعي الجليل الفقيه: حقا، أقبح من ذلك عند الله وعند من عقل عن الله أن أتكلم بغير علم أو آخذ عن غير علم. هذا هو المعيار الحقيقي، أقبح من هذا عند الله. المسلم عندما ينظر إنما ينظر في المقام الأول إلى مرضاة الله عز وجل، ينظر إلى الأمور على ما هي عند الله تبارك وتعالى، لا ينظر إليها على ما هي عليه عند الناس، لا ينظر إلى محمدة الناس أو ثنائهم أو ذمهم أو بغضهم، لا ينظر إلى مكانة أو جاه أو رياسة، لا عليه، لا عليه أن يتكلم فيه الناس أجمعون ويقولوا جاهل، لا يظلم شيئا، لا عليه هذا، لأنه إنما يتعامل مع رب الناس، يعلم تماما أن هذا الأمر يقول إما إلى جنة أو إلى نار، أعني الكلام في دين الله تعالى. هذا الأمر العظيم يقول بصاحبه إما إلى جنة أو نار، حقه وتكلم فيه بهذا الحق كان مصيره إلى الجنة بفضل الله تعالى، وإن كانت الأخرى كان مصيره إلى النار بعدل الله تعالى. فهكذا نظرة المسلم ينظر إلى الأمور على ما هي عليه عند الله عز وجل لا عند أحد من الخلق. ثم قال: وعند من عقل عن الله، أي إن الشخص العاقل حقا من الخلق الذي يعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يفكر إلا بهذا المنطق، لا يفكر إلا بهذه الطريقة الجليلة، أنه لا يجوز أبدا أن يتكلم في دين الله بغير علم مهما ظن فيه الناس أنه جاهل أو لا يمكن شيئا أو غير ذلك من المظنونات. هكذا كان شأن السلف، وهكذا كانت طريقتهم في الكلام في دين الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا متمسكين بهديهم، سائرين على طريقهم، ويتوسانا على ذلك وهو راض عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد
لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مما جاء عن السلف في هذه المسألة الجليلة أيضا، ما جاء عن إمام جليل من أئمة الإسلام الأربعة الذين يقتدى بهم ويؤخذ بأقوالهم واجتهاداتهم في دين الله تعالى، وهو إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمة الله عليه. جاء عنه في واقعة مشهورة يعرفها أكثر المسلمين إن شاء الله، وهي واقعة ثابتة صحيحة، أن رجلا أتاه من بلد بعيدة تقع على مسافة تبلغ مسيرة 6 أشهر منها إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه وعرض عليه مسائل، فجعل يسأل الإمام فيقول: لا أحسن لا أحسن لا أدري. فبهت الرجل وقال: لقد أتيتك من بلاد بعيدة، أتيتك من مسافة تبلغ مسيرة 6 أشهر فماذا أقول لأهلي إذا رجعت إليهم؟ فقال له الإمام: قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. ما المشكلة في هذا؟ لماذا تضخم المسألة؟ ولماذا تعطيها أكبر من حجمها؟ من الذي يجيب بهذا أحسن الله إليك؟ من الذي يجيب بهذا في هذا الزمان؟ قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. وجاء عن إمام آخر من الأئمة الأربعة، وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، أن أحد تلاميذه وهو الإمام أبو داود صاحب السنن قال: ما أحصي ما سمعت أحمد يسأل عن كثير من مسائل العلم فيقول لا أدري. يقول: لو أردت أن أحصي هذه المواقف لما استطعت من كثرتها. وهو الإمام المعروف عند أهل العلم بكثرة اطلاعه وسعته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون سائر الأئمة الأربعة. هذا أمر معروف عند أهل العلم أن الإمام أحمد خصوصا رحمة الله عليه كان اطلاعه على السنة أكثر من غيره، والذي يتأمل في مسنده يعرف هذا جيدا، ومع ذلك يسأل عن المسائل الكثيرة فيقول لا أدري، حتى كان تلامذته لا يحصون هذا الأمر كثرة. وجاء عن إمام آخر وهو الإمام عبد السلام بن حبيب الليلوي الملقب بسحمون، وهو إمام من أئمة المالكية، أخذ عن بعض تلامذة الإمام مالك رحمة الله عليه. جاء عنه أنه قال: إني لأعرف من المسائل ما فيه ثمانية أقوال لأهل العلم، فكيف ألام على تأخير الجواب؟ العالم قد يسأل في المسألة فيحتاج الأمر منه فيها إلى اطلاع ومراجعة ودقة، وهو عيب في هذا. ومن المسائل ما يكثر فيه أقوال العلماء جدا، كما يقول الإمام رحمه الله: إن المسألة الواحدة قد تصل أقوال العلماء فيها إلى ثمانية أقوال. ومن المسائل ما تصل فيه الأقوال إلى ما هو أكثر من هذا، وكل قول له دليله وأمارته وحجته. فالأمر قد يحتاج إلى بحث ونظر، والعالم بشر كسائر البشر يحتاج إلى ما يحتاجون إليه في هذا. قال: فكيف ألام على تأخير الجواب؟ لماذا يشترط علي وعلى أمثالي من أهل العلم أن يكون الجواب فوريا عقب السؤال مباشرة؟ لماذا يشترط هذا؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة وبحث. فلو أن العالم قال للسائل: أنهمني حتى أنظر وأبحث، فأي عيب في هذا؟ ولماذا يظن السائل أنه جاهل أو لا يحسن شيئا أو لا يستحق أن يكون من العلماء؟ فهذا هو شأن العلماء بارك الله فيكم. هكذا كان علماء السلف، هكذا كان خيرة المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يستنكف العالم الآن عن التمسك بهديهم والاقتداء بهم؟ كيف يستنكف العالم الآن عن قول لا أدري في المسائل التي لا يدريها؟ فتفقد هذا الأمر بارك الله فيك. بل بلغ من شأنه أن بعض العلماء وضعه في كتب المعتقد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ونقول لا أدري، ونقول لا ندري فيما يشتبه علينا علمه. فجعل هذا الأمر من مسائل المعتقد. فكيف يفرط فيه الناس الآن؟ وكيف يعزبون عنه عزوبا تاما؟ كيف يعزفون عنه عزوفا تاما حتى لا تكاد تجد احدا منهم يتمسك به؟ الكل يتكلم في كل شيء ويقول في كل شيء ويقرر كل شيء، وكانهم صاروا علماء بالغيب، كانهم احاطوا بكل شيء علما. فعليك يا اخي الله ان تتفقد هذا الامر وتنظر فيه، وعليك أن تعلم أقدار الناس ومنازلهم وتخصصاتهم، وهذا أمر ستأتي إشارة إليه إن شاء الله. فإذا عرفت من أحد يتكلم في دين الله عز وجل أنه يفتقد هذا الأدب العظيم، فاعلم أنه ليس من العلماء. إذا عرفت منه أنه يستنكف عن قول لا أدري ويغتر بنفسه ويخاف أن يذمه الناس، فاعلم أنه ليس من العلماء. وإذا وجدت أحدا منهم قد من الله عز وجل عليه بتخصص معين حتى صار من أهله حقا، فعليك أن تتمسك بهذا، ولا ينبغي لك أبدا أن تسأله في غير تخصصه، فإن هذا باب عظيم من أبواب الفتنة كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالعالم الحق إخوة الإسلام لا يكون على الله بغير علم، ولا يتكلم في الدين بغير علم، وإذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول لا أعلم، ويفوض العلم إلى الله تعالى. هكذا شأن العلماء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويهدينا إلى صراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تقينا مضلات الفتن، اللهم قنا مضلات الفتن، اللهم قنا مضلات الفتن، اللهم سلمنا وسددنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. Thank you.